والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 70، بسم الله الرحمن الحكيم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. والخطاب من الله جل جلاله للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، أي بالقرآن، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الآية المتقدمة أمرت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن جماعة يتلاعبون بأحكام الدين، بأحكام الدين المنتسبين إليه ولو ظاهرا، حال كونهم مغرورين بالحياة الدنيا. لذلك قال الله: الذين اتخذوا دينهم. لا يتصور هنا أنهم متدينون واقعيون، وإنما ينسبوا إلى هذا الدين ولو نسبة ظاهرية. حال كونهم مغرورين بالحياة الدنيا، وهذا ما هو يستفاد من قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. والآية أيضا أمرت النبي صلى الله عليه وآله أن يذكرهم بالقرآن، يذكرهم لا من ناحية حرمة الفعل الذي يفعلون، وإنما يذكرهم من ناحية نتائج أعمالهم. لذلك قال المولى: وذكر به أن تبسل نفس. البسل لغة هو ضم الشيء ومنعه بالقوة والقهر، ومنه يشتق الإبسال، والإبسال هو حمل المرء على التسليم، ومنه اشتق لفظ الباسل وأطلق وصفا للجيش. والجيش الباسل هو الجيش القاهر الذي يحمل العدو على التسليم. ويكون معنى الآية: وذكر به أن تبسل نفس، بمعنى أن النفس سلمت أمرها سلمت أمرها لأعمالها. لذا قال: أن تبسل نفس بما كسبت. وطبعا هذا البسل للعمل من ناحية النفس هو بسل لأمر سيء، لعمل سيء. لذا قال المولى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ثم قال: وإن تعدل كل عدل. العدل هنا ما يدفع جزاء وغرامة للتحلل عن جزاء ذلك العمل السيء. يقول المولى: وإن تعدل كل عدل، يعني أي شيء تدفع هذه النفس، أولا لا يؤخذ منها، لا يقبل منها. ثانيا: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي استسلم لنتائج أعماله، لهم شراب من حميم وعذاب أليم. والدليل على أنه سابقا كانوا ينتسبون إلى الدين ظاهرا، زي الآية بقوله: بما كانوا يكفرون، اي انهم بالواقع هم كفرة وان اعلنوا واظهروا حينئذ الاسلام. بالواقع انا احببت ان ابتدئ بهذا الكلام بهذه الآية، لأن من أبرز مصاديف هذه الآية هم الذين غصبوا الخلافة، خلافة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نجي من جهة الفعل، الابتلاء على قسمين، خاص وعام. المتصور عند غالب الناس ان الانسان يبتلى ابتلاء خاص، ما حدا منا بيتصور انه من الممكن ان يكون الابتلاء ابتلاء عام. اما الابتلاء الخاص فهو الابتلاء في بناء الشخصية الاسلامية من الداخل، بمعنى انك تترقى في ملكاتك. هذا الابتلاء الذي يبتليك به المولى، يبتليك بفقر، يبتليك بمرض، يبتليك حينئذ بسوء خلق من زوجة او جار او ولد، يبتليك باشياء كثيرة لا داعي حينئذ لتعدادها. بالواقع هذا الابتلاء نتيجته هو البناء الداخلي للنفس. لذلك يكون هذا الابتلاء ناشئ من تنازع الشيطان ووسوسته مع العقل وإرشاداته، يكون أيضا ناشئ من التنازع بين الضمير والهوى، ويكون ناشئا بين تنمية الملكات الفاضلة مع القضاء على الضعف النفسي وميلها نحو السقوط، وبين انشرار النفس لشهواتها وأهوائها. وكلنا حينئذ يعيش مصاريف الابتلاء الشخصي، وليس البحث حينئذ في ماهية هذا الابتلاء. القسم الثاني من الابتلاء هو الابتلاء العام، وهو ابتلاء في أمرين: في بناء المجتمع وفي سلوكه العام، وله صور شتى. أهم الابتلاءات العامة التنازع القائم بين المؤمنين والكافرين، هذا مصداق. المصداق الأشد وهو التنازع القائم بين المؤمنين وبين من يتلاعب بالدين ممن ينتسب إليه. كيفية تلاعبه بالدين؟ أنه يجعل الدين وسيلة لتحقيق أغراضه ولتحقيق مزعاته. لذلك قال المولى جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لما يداول الأمر ويداول حينئذ السلطة والثروة والعلم والمال والقوة والجاه بين الأقوام والقبائل؟ قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، في سورة آل عمران في الآية 140 و 141. طبعا بعد هاتين المقدمتين بعد هذين الأمرين وقبل الدخول في عرض كيفية غصب الخلافة بالشكل الواقعي، لابد أولا من تقديم عدة مقدمات، لأن الغالب منا يتصور أن الأنبياء عندما قدموا إلى هذه الدنيا وحملوا رسالات الله جل وعلا، أنهم حملوها مع القيم اللي كانوا عم ينادوا فيها ومع الكمال في شخصيتهم، أن كل الناس حينئذ استسلمت لإلهم، خصوصا مع صدور المعاجز من كل الأنبياء. من هنا لابد من تقديم عدة مقدمات لرفع هذا التوهم من جهة، ولرؤية صعوبة البحث
في مسألة غصب الخلافة من جهة الفئة. المقدمة الأولى عن الابتلاء العام هو أمر مضطردا في الدعوة إلى الله جل وعلا على مدى كل الأنبياء، وتتنوع أساليب مواجهة الأنبياء ومحاربتهم من عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص، مع استخدام الأساليب الماكرة والكيدية تجاه الأنبياء، حال كون هذا الاستخدام ببهاء عظيم. أهم الأساليب التي واجهت الأنبياء أمور: الأمر الأول اتهام النبي، إذا أخذنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كمثال لما جرى في ساحته من ابتلاءات، اتهام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، وهذا الاتهام ذكره المولى في عدة آيات منها، قوله تعالى في سورة الحجر في الآية السادسة: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهناك آيات ثانية، إلا أنها أتى الرب من قبل الله جل وعلا عليهم في سورة الأعراف الآية 184: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. إن المجنون بتلاقي له علامات في الأقوال، علامات في الأفعال، علامات في السلوك. هل رأوا علامات الانحراف الفكري أو القولي أو السلوكي على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ لذا قال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. في آية تانية أيضا رد عليه في سورة سبأ في الآية 46، قال تعالى: قل، والخطاب للنبي، إنما أعظكم بواحدة، يعني موعظة واحدة، أن تقول لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي هذا إشارة إلى أن العقل الجماعي هو بشكل عام عقل يسيطر على المرء، يضعف شخصيته ويتركه حينئذ العوبة بيد المجتمع. لذلك لما بيكون الواحد في بيت المجتمع ما بيفكر في خصائص الأمور، وإنما يميل مع ميل حينئذ الجمهور، يميل مع ميل الجماعة. أنت بيلتفت في الخصائص إذا انفرد الوحدة، أو إذا تشاور وتناجى حينئذ مع شخص آخر. لذلك المولى أمر النبي بأن يعظهم بأن يقولوا مثنى وفرادى لله، بأن يتفكروا حينئذ من دون أي نازع من النوازع اللي بتربطهم في قبيلتهم أو في بيئتهم أو في العصر أو في الثقافة اللي هم عايشين فيها. هذا الاتهام الأول. الاتهام الثاني: اتهم النبي بالكذب، وإن كان يعرف عنه أنه صادق ووصف بأنه صادق قبل البعثة اتهم بعد البعثة بالكذب في آيات كثيرة منها. طبعا المولى في مقام الأدب، والمولى هو الأدب، هو حينئذ رب الأدب، في مقام الحكاية عن هذه التهمة ما عبر بلفظ الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجلة لمقامه. لذلك عبر عنها بقوله: أم يقولون تقوله، أي قاله من عنده ونسبه إلى الله افتراء. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. في سورة الطور في الآية 33 وإلى الآية 34، كذلك في سورة الأنعام في الآية 33 و34: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ما قال الله جل وعلا مقول القول إنه شو بيقوله؟ بيقوله بأنه كاذب، والنبي كان يحزن لهذا القول. لذا قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك في مورد الثالث يقول المولى جل وعلا وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله اتهم بالسحر كما في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنزا أو تكون له جنة أي بستان يأكل منه. محل الشاهد هنا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا في سورة الفرقان للآية السابعة إلى الآية التاسعة. كذلك في سورة الزاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون في الآية 52 و53 من سورة الزاريات. أيضا من جملة أساليبهم السخرية بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. السخرية هو الاستهزاء أو هي الاستهزاء. لذلك قال الله جل وعلا عن هذا الشيء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكذلك قال الله طبعا هذه في سورة الأنعام في الآية العاشرة. كذلك قال الله جل وعلا في سورة الرعد الآية 32 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كذلك في سورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الآية 41. وكذلك في سورة الحجر ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الآية 10 والآية 11. كذلك اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه كاهن أي أنه يخبر عن الغيب على نحو الظن وليس على نحو القطع. لذلك قال الله جل وعلا عن هذه التهمة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن وهذا رد عليهم لما هم كانوا عم يتهمون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرا وهذه التهمة حينئذ السيسي أم يقولون شاعرا نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. كذلك من جملة الأمور الإعراض عنه. وطبعا كما تلاحظ أن كل الأساليب التي واجهت النبي واجهت كل الأنبياء وكل الأساليب التي واجهت كل الأنبياء تواجه كل المصلحين. وكأنه كما قال الله تواصت أو تواصوا به كل قوم سلفا عن سلف وكل سلف أخذ عن السلف نفس الأساليب. أما الأسلوب السابع هو الإعراض عنه. لذلك قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، في سورة النساء الآية 61. كذلك في سورة الدخان في الآية 8 إلى الآية 14، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محل الشهد ثم تولوا عنه أي أعرض ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنود. بالإضافة هذا الاتهامات لشخص النبي أيضا يتهم أتباعه، اتهم أتباعه بأنهم من الضعفاء، من أنهم حينئذ من السقائط في الطبقات الاجتماعية. لذلك قال الله جل وعلا حكاية عنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون في سورة الشعراء الآية 111. الخلاصة أن أساليب المواجهة كما قلنا هي واحدة ضد كل الأنبياء، لذلك هذا ما قرره الله جل جلاله بقوله تعالى في سورة فصلت في الآية 43، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، إن لاحظنا نحن بداية السير السلوكي للناس، الناس ما قبل النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام شيخ المرسلين، كانت الناس حينئذ تبعا للفطرة، وكل الأنبياء السابقين عن نوح لم يكونوا أصحاب رسالات، وهذا شيء قد قدمنا به بحثا مفصلا وأتينا بأدلته في ذلك المقام. وقلنا أنه ما قبل نوح كانت الأنبياء من أجل هداية الناس وتعليمها للضرورات الدنيوية، ضرورات المسكن، ضرورات المعيشة، ضرورات المأكل، ضرورات الملبس. في هذه الفترة من الذي كان الحاكم؟ ما هي الحجة؟ بالواقع الحجة هي العقل من جهة والفطرة من جهة ثانية. العقل والفطرة هما أساس في النظام الديني في بداية السير السلوكي الإنساني. فيما بعدما تكامل نظم الاجتماع ابتدأ الخلاف بينه. لذلك قال الله جل جلاله إشارة إلى هذا في سورة البقرة من الآية 213 إلى الآية 214، قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا النبي المنذر والنبي المبشر كان بعد قيام الناس، مش آدم، حتى ما يجي الإشكال، مش آدم ولا إدريس، بعد بناء النظام الاجتماعي نزلت الرسل مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأنه كان عندهم خلاف فيما اختلفوا فيه. هذا من جهة، من جهة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إنه خلاف مشى بعد نزول البينات من عقل وفطرة من جهة وبينات شرعية من جهة ثانية. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل كذلك كما جرى في الأمم السابقة لابد أن يجري في هذه الأمة تبعا لهذه الآية. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. شوف شدة الابتلاء. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بالواقع إذا كان الخلاف في الأساس نتج بعد حينئذ حكومة الفطرة والعقل وبعد نزول بينات التوحيد وصل خلاف في الأمم السابقة إلى حد الكفر وإلى حد عبادة الأصنام. بالنسبة إلى هذه الأمة الخلاف مما لا شك فيه وصل إلى عين ما وصل إليه الخلاف السابق. الخلاف السابق وصل إلى حد الكفر. كذلك أحد الأفرقاء في هذه الأمة وصل إلى حد الكفر أيضا. لم يكن الخلاف بعد سقف الإسلام ضمن سقف الإسلام، وإنما كان الخلاف بعد سقف الإسلام بين الكفر وبين الإسلام حينئذ. المقدم السلمي المقدم السلفي أن لا تتصور إذا أردت أن تفسد مجتمع أو إذا كان هناك فساد في المجتمع أن لازم كل فرد من الأفراد يكون فاسد. لا، فساد الاجتماعي على خلاف الصلاح الاجتماعي. في الصلاح الاجتماعي لابد أن تعلم كل واحد تحوله فيلسوفا، تحوله خلوقا، تحوله حكيما، تحوله حينئذ يعني تبذل طاقات فردية على كل واحد بوحده لتجعل الفيلسوف من جهة يعني ينظر إلى الكون نظرة متكاملة يعرف إلى أين مسيره الوجودي من جهة، تحوله خلوقا في داخله بدك تعلمه كيفية حينئذ التنازع الذي يتم بين الأهواء النفسية وبين الفطرة وكيفية التغلب على هذه النزاعات النفسية. بدك تعرف مواطن الضعف النفسي كيف بده يتغلب عليها، بدك تعرف كيفية وساوس الشيطان وكيف يسد باب الشيطان حينئذ عليه، بدك أيضا تضلق نقط أول إرادته وتضلق فوق راسه تعمل بالفرد الأول هيك وبالفرد الثاني هيك وبالفرد الثالث هيك وهكذا في بقية الأفراد. فإذا صلاح المجتمع أمر عسير جدا، أما إفساده أمر سهل. يكفي في إفساد المجتمع أن تقوم جماعة معدودة تلقي التهم، يكفي التهم فقط، تلقي الأقوال المشبهة بالحق حتى يفسد المجتمع تبعا للتأثر بهؤلاء الجماعة. والدليل على ذلك القرآن. قال الله جل وعلا حكاية عن قوم صالح وهم ثمود، قال وكان في المدينة، مع أنه كل المدينة فسدت، بس شوف المولى كيف عبر، قال أنه أساس الفساد مش كل المدينة. قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسدون في الأرض بمعنى أنه عملهم الدائم الإفساد، مش انه والله بيفسد طارة وبيرجع بيتوب مرة ثانية، وانما عملهم الدائم الافساد ولا يصلحون اي اي شيء من الصلاح الداخلي بكبوله على تهمي بحرق نفسه. ان قلت لما الناس تتأثر حينئذ بافسادهم، لان الناس انت مهما بنيت ما بتتوصلها الى حد الكمال المطلق، انت غالبا ما انك بتوصل الناس الى شط الامان، يعني بتعطيها شيء من الثقافة، شيء من الاخلاق، شيء من قوة الارادة، بس ما بدك تحصنها دائما. فيبقى في داخل الانسان ضعف فكري، ضعف نفسي، ضعف في الارادة. من هذه النقاط الضعف في المجالات الثلاث تدخل حينئذ تأثير التهم. المفسد الأساسي في المجتمع بيكون 4 5 10 20 30 مين يا أخي؟ كل واحد يكب تهمي، هذه التهم تدخل بين أفراد المجتمع من ناحية مواطن الضعف عند بقية أفراد المجتمع. من هنا هذا المجتمع الذي بناه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تحت عين الله يكفي في إفساده يوم. وهذا ما وقع بالضبط عندما مرض النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يكفي في إفساده وقت قصير، بس بده يكون في جماعة يصدق عليهم العنوان، عنوان أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا رجعنا إذا انتهينا حينئذ من المقدمات الثلاث، وطبعا بعد في مقدمة سيأتي عرضها في مطر. إذا انتهينا من هذه المقدمات الثلاث ورجعنا إلى البحث لحتى نربط البحث بعضه في بعض، بعد تنصيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين تنصيبا رسميا في غدير قم، هم راجعين أرجفت الصحابة بولاية أمير، هم بعدنا على الطريق بعد فات المدينة، أرجفت الصحابة بل أكثر من ذلك، في قسم من الصحابة ما مشوا مع الركب، رجعوا اختلوا في مكة. 5 ستأتي أسماءهم بالصراحة، اختلوا في مكة وين؟ وهم مهاجرين ما عندهم بيوت، لأن بيوتهم صدرتها قريش سابقا، اتجهوا إلى الكعبة، شوف إلى أقدس مكان، اتجهوا إلى الكعبة وسكروا على حالهم باب الكعبة. عشو توافقوا؟ توافقوا على أنه إن مات النبي أو قتلوا أو قتل ليبعدن الخلافة عن علي، وكتبوا صحيفة في ذلك وتعاقدوا عليها وتعاهدوا عليها وجعلوا أمين الصحيفة أبو عبيدة بن الجراح، وجعلوا الصحيفة عنده في البيت، وحكيته فيما بعد انه امين هذه الامة هو امين الصحيفي هالصحيفي المشؤومي. فمن هون بتلاحظ انه بمجرد ما ارتحل النبي من غدير قم ابتدأت الصحابة حينئذ بالارجاف. الارجاف كان من 5، هل كانوا اساس الفساد؟ هل بتقولي انه 5 والله بيستطيعوا ان يفسدوا؟ قدمنا لك مقدمات بإمكانية حينئذ إفسادهم إلى المجتمع الإسلامي بالتمام. أرجفت الصحابة حينئذ في ولاية أمير المؤمنين والوقت ضيق. هلا بتقلي عدالة الصحابة، بقول لك في نص القرآن، مع إنه حكينا سابقا عن عدالة الصحابة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إنه إذا بقى تتحادثوا بالسر ما تتحادثوا بما فيه الإثم والعدوان على الغير ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين عدالة الصحابة حتى ترفع الإثم؟ وأين عدالة الصحابة حتى ترفع العدوان؟ وأين عدالة الصحابة حتى ترفع إقدام على معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالواقع بعدما أرجفت الصحابة، وإنه يعني إنه من جهة قالوا يعني عرفت الصحابة إنه في 5 اتفقوا على إبعاد الخلافة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صار هذا بين الصحابة كسريان النار في الهشيم. لذلك النبي لما رجع إلى المدينة قام يدور في المجالس ليأكد الولاية لأمير المؤمنين، وهذا النص إنه سابق، ليطفي فتنة سرت في أنحاء وفي أرجاء حينئذ المسلمين. وأيضا وجد أن الفتنة سارية ما استطاع النبي أن يطفئها، لذلك التجأ إلى البقية وشكى أمره إلى أهل القبور وقال لهم انه انتم هنيئا لكم انكم نجيتوا مما ابتلى به الاحياء لبعض الموجودين على وجه حينئذ هذه البسيطة. الوقت ضيق، وابتدأ النبي حينئذ به مرض الموت. كما رأيت قام النبي بمحاولة وهو تأمير أسامة على جيش وضع فيه كبار الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر، فشلوا خط وما طلعوا مع الجيش، وإذا قد فقد أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت أمر بدوات وقلم ليكتب لهم كتابا يذكر فيه حق عليه، انه اذا عمليا ما بقوا يلتزموا بولاية امير المؤمنين يبقى هذا الكتاب حج عليكم، على الاقل بضل حج عليكم للاجيال الاتي. كذلك فشلوا خطط. وبهذا وانا اعدت حتى اقولها النتيجة، بهذا وقف اوقف النبي من قبل الله عن العمل، معش قام بأي عمل على الإطلاق من ناحية استلام الخلافة أو جعل الخلافة هينة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة، من جهتين ابتدأوا هم بالإقدام لاستلام السلطة والخلافة ومهدوا بأفعال ليستلموا السلطة بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ابتدأوا في زمان النبي بأن دخل أبو بكر وحاول أن يصلي بالناس في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخطة سيأتي عرضها فيما بعد. وقام النبي فشل من الخطة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن رابط والنبي على فراش الموت، بعضهم في بيت النبي وحطوا في بيت النبي عمر، لذلك بمجرد ما توفي النبي ما كان ابو بكر، ما كان ابو عبيدة بن الجراح، ما كان سالم مولى حذيفي، ما كان يقبل عمر ان النبي مات، وحمل سيف وقال من يقول ان النبي مات انا بدي اضرب له راسه بالسيف. رابط جماعة في بيت النبي وجماعة كانوا يدوروا في الازقة والسكك ليشوفوا شو عم يصير من مجريات الأمور بين الصحابة. هذا الأمر الثاني. لما أعلن الوفاة عرفوا أن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعد لعيادة حينئذ سعد بن عبيدي، اجتمعوا خمستهم واستدعوا أبو بكر من بيته من السمح ودخلوا حينئذ سقيفة بني ساعد. طبعا بالنسبة إلى هذه الخطة سيأتي عرضها فيما بعد بالتفصيل. لذلك الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطب الشقشقي لما بيقول انه كيف اغتصب الاول وكيف اغتصب الثاني وكيف اغتصب الثالث، بشغل إلهم بإشارة يصدق في حقهم الآية المتقدمة التي ابتدأت بها الكلام، وهي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. في ذيل الخطب الشقشقي بيقول كأنهم لم يسمعوا كلام الله، بعد ما بيذكر اغتصاب الأول والثاني والثالث بيقول كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، بلى والله لقد سمعوها ووعوها، بس شو السبب؟ ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. حب الدنيا هو الذي حينئذ حركهم نحو غصب الخلافة وجعلهم حينئذ في مصاف الكفر. طبعا إذا أردنا نحن أن نبحث حول مجريات الأمور بالضبط، هل تتصور أن التاريخ في كل مصادر سواء كانت المصادر القديمة من ناحية المصادر التاريخية أو المصادر الحديثية أو المصادر التفسيرية، هل أنه تستطيع أنك أنت تعرف تمام ما جرى على آل البيت، على أمير المؤمنين من جهة، على سيدة النساء من جهة ثانية، على الحسن والحسين، على شيعة علي؟ بتلاقي ان الباب قدامك مش انه ولا تمام الوضوح. ليه؟ لانه في زمان ابي بكر بعدما استلم الخليفة. هذه المقدمة الثالثة او الرابعة اللي انا حابب اقولها في هذا اليوم. ابو بكر بعدما استلم الخليفة اول شغل عملها انه منع من تدوين السنة. هي الشيع بين الناس انه اللي منع من تدوين السنة عمر. عمر منع بس ما في قبل منه اخبث منه. ابو بكر اخبث من عمر. عمر في صلاصي في فظاظة بس الخبيث راح تشوف انه اقضع نص اقضع كلام قيل في حق امير المؤمنين هو الكلام الصادر من ابي بكر مش الكلام الصادر من عمر بن الخطاب. ابو بكر اول شيء عنده انه منع التدوين. شو معنى منع التدوين؟ يعني منع الناس ان تحدث بالسنة النبوية، منع الناس ان تكتب السنة النبوية، وطلب من الناس ان يكتفوا بالقرآن فقط. واليك حينئذ الناس. النص اوردوا عن عائشة انها قالت جمع ابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت فغمني غمها تقلب بي، فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال أي بني هلمي الأحاديث التي عندك. فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لما أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون نقلت ذلك. يعني بكون ألف كذب الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخوفا من أنه إن الكذب الراوي حرقت 500 حديث. هذا الخبر أورد الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 5. في خبر ثاني أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيه. شوف النص ما ألطفه هون، ما ألطفه من ناحية الدليل إنه بيدلك على أنه أول عمل عمله جمع الناس. فقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذا النص كذلك أورد الذهبي في الجزء الأول صفحة 32. هذا المنع الأول. المنع الثاني كان لعمر بن الخطاب عن عروة بن الزبير ابن أخت عائشة، وهذا أصبح من أشهر المحدثين في القرن الأول، ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنن فاستشار في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فاشاروا عليه ان يكتبها، ان كل الصحابي قالوا اكتب. ومن هم بيقول لك ان عمر كان عنده حياطه للاسلام، بيقول لك كل الصحابي مجتمعين على راي. فاتفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، عزم له يعني مبين الأمر، فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها فتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. ما عاش بدي أكتب السنن. طبعا هذا الخبر موجود في تقييد العلم صفحة 49. خبر ثاني ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنة، يعني كل ما ورد عن رسول الله من اقوال وافعال، ثم بدا له ان لا يكتبها، ثم كتب في الامصار من كان عنده منها شيء فليمحه. خبر ثالث ان عمر بن الخطاب بلغه انه قد ظهرت في ايدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها، وقال أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا آتاني به فأرى فيه رأيي. فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتاه بكتبهم فأحرقها بالنار وقال أمية كأمية أهل الكتاب. هذا النص موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 140، موجود أيضا في تطبيق العلم صفحة 53. فعمر بن الخطاب وقبله أبو بكر منعا من تدوين السنة. هلا فيما بعد تساءل العلماء السنة انه طيب شو السبب انه ابو بكر وعمر وخاصة ابو بكر من اول يوم بيستلموا فريسة بيمنع من تدوين السنة وعنده اخبار بيوم بحرقه، شو السبب؟ بعضهم قال انه السبب باعتبار انه الصحابة كانت تجهل بالكتاب، ولانه كانوا بيجهلوا بالكتاب فخاف ابو بكر ان يكتبوا غلط، فحفظا للسنة من ان يدخلها الغلط حينئذ منع الكتاب. بعضهم قال لا، ان العرب من شأنه ان يحفظ، فحفاظا على ملكة الحفظ عندهم منع حينئذ ان يكتب. بعضهم قال لا احتياطا للدين. ليه؟ قال لانه الاخبار انه في ممكن الواحد لما بده يروي عن النبي بيزيد لفظة بينقص لفظة، هاي الزيادة او النقيصة رح تضر في بيان الاحكام الشرعية والمفاهيم، فحتى مصدر منع حينئذ من التدوين والجأنا الى الكتاب فقط. هي الاقوال الثلاثة هي الاقوال الشيعة بين اهل السنة. بس بالله عليك لو اخذت ثلاث الاقوال الثلاثة ويستعرضها بس على الاخبار اللي انا نقلت لك اياها، ما بتنيها ان يعجوا بغير صحيحة. أي أبو بكر لما حرق الكتاب علل قال إنه أنا خفت إنه 500 حديث قد يكون الراوي اللي روالي إياها عن رسول الله زيد أو نقص فيها. يا أخي ما أنتوا بتقولوا هذا الصديق الأكبر وظل مرافق النبي، ليش بده يروي عن النبي بواسطة؟ ما هو بيروي عن النبي عبر إذنه، ليش عبر واسطة؟ ما لازم يكون 500 خبر سمعه بإذنه، مش سمعه والله من خلال راوي أو حينئذ شخص تيني. هذا من جهة. من جهة تيني اذا ولد ينشد الاشتباه او الغلط، الاشتباه والغلط تعرض الاخبار على الصحابي مثل ما هم يدعوا ان القرآن ما جمعه النبي، وان ثلث القرآن الهات في صدور الناس، وان بعد حرب اليمن قتلت الصحابي او اكثر الصحابي، فخاف ابو بكر او عمر وسيعدين اسمه الاسفل ابو بكر وسيعدين اسمه الى عمر ان يبيع الكتاب، فقام طلبوا حينئذ من ذلك ما ذهبت اليه الشيعة، وهو الوقت ان سبب المنع في تدوين السنة من ابي بكر وعمر لامران. الامر الاول لمنع نشر فضائل آل البيت صلوات الله وسلامه. الامر الثاني لمنع نشر المهجرة حال الدفن وبعد الدفن. حال الدفن انه ظل النبي ثلاث ايام مسجد بالبيت وما في حدا من الصحابي في بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مشغولين في هذه البيعه المشعول، وبيع ابو بكر مرتين لياكدوا، واتت قبيل من خارج المدينه بني عكم بالصوفه حامل السيوح شهيرة السيوح ومحروحة بعرض ابو بكر بدون اكلون، يعني عم يفتح جبهة حرب. بها ثلاث ايام ما جرى بين الصحابي وما جرى على بيت فاطمة بدون الله نشره، لذلك منعوا حينئذ من التدوين. طيب لما منعوا من التدوين امر طبيعي ان الناس ما بدأ تسأل عن احكامه، بدأ تسأل عن مفاهيمه، فقاموا هم برزوا جماعتين بيأمنوا انهم لا يتكلمون عن فضائل آل البيت ابدا. من برزوا؟ برزوا كعب الاحبار عبد الله بن سلام وهب بن منبع جميعا من اهل الكتاب، ما هي خصه بالاسلام ابدا، بل رجل صدوه جعلوه متصدرين مقام الفتيه، مقام التفسير، مقام حينئذ العقائد، حتى كعب الاحبار وصلوا امر سيدنا عمر، والله اني اجدك في التوراه. كره عمر قال له اسمي في التوراه، قال له لا مش اسمك، صفتك بالتوراه. يعني جمع قديش هو صنعه بالكذب. هذا في زمان الخلفاء الثلاث قدموا جميعا من علماء اليهود والنصارى. في زمان معاوية قامت جميعا من المسلمين مبيعات النفوس كأبي الدرداء وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وكانوا يأخذون جعائل بن معاوية على أن يقولوا ما فيه الذم والسوء في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن معاوية استأجر القصاص وصار يقص كذبا وزورا في المساجد بما ملأوا به عقولهم وأفكارهم حول فضائل الصحابي، حول فضائل أعداء عليه، وأخذ فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالقرن الأول قرن شاع فيه الأكاذيب. في نهاية القرن قام عمر بن عبد العزيز سمح بتدوين السنة، قال لهم دون السنة. شو بدهم يدونوا؟ ما بدهم يدونوا علم حملوه على مدى على مدى 100 عام من كعب الأحبار إلى القصاصين، وكل حينئذ كذب. هذا واحد. اثنان، أن لما سمحوا لهم بالتدوين طلبوا بأن إذا دون أحد منهم بأن يعرض مدوناته على الخليفة. لذلك بتلاحظ ما ليس بعض النصوص والتي يأتي عرضها بالتدوين. الوليد بن عبد الملك كان يقرأ والزهري عنده إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. والخبر عن الزهري قال فالتفت إلي وقال الذي تولى كبره علي. قال الزهري لا، لكنه عبد الله بن أبي. نزف العصبة تمت مع هشام بن عبد الملك، وقد دخل عليه سليمان بن يسار فقال له هشام الذي تولى كبره من هو؟ قال ابن ابي. قال هشام كذبت، هو علي بن ابي طالب. مستيلت ابن شهاب بن عبد الله من اشهر كتاب السيرة النبوية قال لي طلب منه خالد القصر احد ولاة بني امية ان يكتب في سيرة النبي. قال لي خالد القصري اكتب لي سيرة. فقلت له، وطبعا هلا اذا انت بتيجي بتلاحظ الان السيرة الموجودة ما كلها تعتمد على الزهري وعلى المدائن وعلى الواقدي وعلى هؤلاء الجيل. اكتب لي السيرة. فقلت له فانه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب فأذكره. قال لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم. يعني إلا إذا شفت بجهنم علي اتفع. أما أي شيء لفضائل علي من مكتب. لذلك إذا أخذت بالسوء السنة شو بتلاقي فيها؟ بتلاقي وين فضائل علي؟ في بدر وأحد إلى فتح مكة، ما بتلاقي فيها شيء يا أبي المؤمنين. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من الوصف ما رآه الوزير بن رواحة عن عمرو بن الزبير في قصة مهاجري الحبشة وحديث النجاشي معهم، فقال إنما كان يكلم النجاشية عثمان بن عفان. قال ابن إسحاق وليس كذلك، إنما كان يكلمه جعفر بن أبي طالب. هذا موجود في سيرة ابن إسحاق الآن طبعوها حديثا من صفحة 217 و218. العمر الخامس قدم سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بن أمية إلى مكة حاجا سنة 82 هجرة، فأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي صلى الله عليه وآله ومرازيه. فقال له أبان هي عندي قد أخذتها مصححة ممن أثق به. فأمر سليمان 10 من الكتاب بنسخها فكتبوها في رق، فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار والأمويات. كان يكره الأنصار، كان يكره الأنصار لأمران. الأمر الأول أن اللي خاض الحروب ضد قريش في زمنها هي الأنصار، وقريش التي حاربت النبي كانت أمية، أمية وبني مخزوم. كل قتل المشركين في بدر وأحد ما كانوا المخزوميين والأمويون. هذا البغض الأول. البغض الثاني أن الأنصار هم الوحيدون الذين رفعوا راية علي في سقيفة بني ساعد، ولما رأوا أن المهاجرين مصممين على إبعاد الخلافة عن علي دبت النزعة بينهم، ووسطوا حينئذ للمهاجرين. حينئذ قالوا بسعد، وقالوا أنه فليكن سعد هو حينئذ الخليفة. لذلك قال فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين وفي بدر، فقال سليمان ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإما أن يكون أهل بيتي غمضوا عليهم وإما أن يكون ليس هكذا. فقال أبان أيها الأمير على الله ما صنعوا بالشهيد المظلوم عثمان بن عفان من خذلانه أن نقول الحق، هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا. لم يقبل حتى أمر حينئذ بالكتاب فخرق، ولم يقبل حينئذ سير النبي فيها ذكر للأنصار. طبعا بعدما دولت النصوص فيما بعد تلاعبوا حتى بالنص، يعني انت تصور 100 عام من الكذب. اثنين لما دولت النصوص دولت تحت عين الحاكم، قديش بده يدخل فيها من فضائل عليه؟ في الأمر الثاني، الأمر الثالث بمقدار ما دخل فيما بعد تلاعبوا بالنصوص. ذكرنا أمور السير سابقا، ذكرنا مثلا من جملة ما ذكرنا قصة جيش أسامة، قسم كبير، وشفنا همهمة الطبري. لما بيذكر قصة جيش أسامة ما بيذكر اسم أبو بكر عمر أنه بجيش أسامة. ذكرنا قصة الجواف والقلم، شفنا البخاري لما بيقول انه قيل في حق النبي انه يهجر ما بيسمي اسم عمر، ولما بيسمي اسم عمر بيقول انه عمر قال قد غلبه الوجع. بالاضافة الى ذلك انه بتلاحظ هلا الكامل ابن الاسير هو خلاصة الطبري، بتلاقي نصوص كتير موجودة بالكامل ابن الاسير محذوفة حينئذ بالطبري، واشرنا اكثر من مرة سابقا وقلنا انه هذا مما تلاعبت به الأجلموي. شو بدك يخيب السابقي؟ كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد إحسان هيكل صاحب أول رواية باللغة العربية باسم زينب من صدرة 1924، كتب كتاب حياة محمد ذكر فيه حديث الدار بالطبعة الأولى. طلبت منا السعودية أنه تدفع له مبلغ من المال وأنه تشتري تمام النسخ بالطبعة الثانية بشرط أن يحذف حديث الدار من كتابه. للطبعة الثانية فما فوق حذف حديث الدار، ما عادش في حديث الدار. أمام هذه الأمور تتصور أنه كتب التاريخ وكتب الحديث أنها واضحة أمامك حينئذ لتختلف منها؟ هناك صعوبة جدا في لملمة النصوص التاريخية لمعرفة ما جرى بالضبط في غصب الخلافة. أما ما جرى هذا ما يرجع بحثه إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.